بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه: باب المسك. قال: حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال: حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله رحمه الله: باب المسك. المسك هو الطيب المعروف. ما علاقة هذا الباب بكتاب الذبائح؟ السبب أن المسك هو آية من آيات الله عز وجل. هذا المسك كيف يستخرج؟ هو يوجد في الظباء بمثابة كأنه الورمة في هذه الظباء، إذا لحقت سقطت. هذه الورمة وأصلها دم، لكنها تستحيل بأمر الله عز وجل فتكون هذه الرائحة الطيبة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسك أطيب الطيب، فهو رائحة على أفضل ما يكون من الطيب، أصله دم. هذه الظباء تبقى فيها، هذه التي هي أشبه ما تكون بالكرة في باطنة الظباء، تحتك بعض الأحيان، يوضع لها شيء من الأشياء التي تحتك بها حتى تسقط، وبعضهم يطردها ويعدو خلفها، فمع العدو تسقط هذه، ثم يأخذونها وإذا بها على أحسن ما يكون من الطيب، وإلا فأصلها دم. هذا وجه دخولها في هذا الموضوع، أنها طاهرة. استدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم. المكلوم هو المجروح الذي يكلم، يعني يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه أي جرحه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. قالوا: فلو كان المسك نجسا لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم دم الشهيد بهذا الشيء النجس، فدل على أن المسك طاهر حتى لو سقط منها وهي في حال الحياة. ثم ذكر الحديث الآخر: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بمن يحمل المسك. هذا الذي يحمل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، يعني عنده بضاعة طيبة وحسنة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة حتى لو لم يأتك إلا الرائحة الطيبة. فالجليس الصالح لا تعدم خيرا من مجالسته. أما نافخ الكير هو الحداد الذي ينفخ في الكير عند الحدادة، إما أن يحرق ثيابك إذا جلست معه بأن يطير شيء من شرر هذا الذي يحرقه فيقع على ثيابك، وإما أن تجد منه وإما أن تجد ريحا خبيثة، هذا أقل أحواله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس هذا بالجليس هذا. الشاهد أن المسك طاهر، وأنه وهذا وجه دخوله، وتشبيهه بدم الشهيد دال على أنه ليس من النجاسات، وإلا لما شبه دم الشهيد في القيامة بشيء نجس، لأن النجس من الخبائث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأرنب. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
الأرنب أيضا صيد، وهما أباح الله تعالى وهي حلال بلا شك، استدل عليه بأن النبي بأن أنس رضي الله عنه يقول أنفجنا أي أثرنا أرنبا ونحن بمر الظهران. مر الظهران هذا موضع على مرحلة من مكة، فسعى القوم يعني خلفها لأنها صيد، كل يريد أن يصيدها، فلغبوا أي تعبوا. وكان أنس رضي الله عنه شابا مراهقا فيه نشاط، ليس فيه مثل ما في كبار السن من التعب، فتبعها حتى أمسكها. قال فجئت بها إلى أبي طلحة هو زوج أمه فذبحها، فبعث بوريكيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. فقبل قبول النبي صلى الله عليه وسلم لها دال على أنها حل وأنها تجوز، أنه يجوز أن تؤكل. فالأرنب أيضا من الصيد الذي يجوز أن يصاد ويحل أن يؤكل، ولهذا لا يحل أن يصيده المحرم ما دام محرما. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الضب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
هذا الباب في الضب، ودابة معروفة توجد في البلاد التي تكون فيها براري مثل هذه البلاد وغيرها. الضب مباح لا إشكال في أكله، وقد تعافه بعض النفوس ولا تحبه، ومنها نفس نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه حل ليس بمحرم، لكن عليه هو عليه الصلاة والسلام قد لا يشتهي أكلات معينة، لا يدل ذلك على أنها محرمة، وإلا لو كانت محرمة لحرمها. ولهذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالضب حصل ما حصل ما سيذكر في الحديث الثاني. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال الضب لست آكله ولا أحرمه، لست آكله لأنه ورد في اللفظ الآخر أنه قال إنه ليس بأرض قومي فأجدوني أعافه، يعني نفسه لا تميل إليه ولا ترغبه لأنه لم يتعود عليه. ومراده بقوله إنه ليس بأرض قومه أي في أرض قريش تحديدا، وإلا فهو موجود في جزيرة العرب معروف، لكن مراده صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن معروفا في أرضه في مكة صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا عافته نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يقع للناس، من الناس من لا يشتهي إلا الأكل الذي اعتاده، لا بأس لا حرج، المهم أن لا يحرم ما أحل الله، لكن قد لا يميل لأكلات معينة ولو وضعت أمامه ما استطاع أن يأكلها، لا لأنها في نظره حرام ولكن لأن نفسه لا تميل إليها، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس، من الناس من يسهل عليه أن يأكل ما لا يعرف، ومن الناس من تعاف نفسه فلا تأكل إلا شيئا تعرفه، فكل هذا الأمر فيه واسع ولله الحمد. الحاصل أن الضب مباح ولا إشكال فيه، والدليل الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول أيضا دال أنه قال لست أحرمه، إذا لم يحرمه فهو حلال. في الحديث أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بلحم مشوي، هنا قال إنه ضب محنوذ، والمحنوذ هو المشوي بالحجارة المحماة، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه لحم. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، يعني أعلموه بهذا الشيء الذي يريد أن يأكله، لأنه إذا أعلمه فإما أن يأكل منه وإما أن تعافه نفسه، فأخبره قبل أن يأكل. فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده صلى الله عليه وسلم. سئل مباشرة أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هذا هو السبب. النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعاله على أنواع، منها أفعال يجب فيها الاقتداء، مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وزكاته، ومثل الأوامر التي أمر بها ويوجب أن توقع على هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، فهذه يجب فيها لزوم طريقته. وثمة أعمال وأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم جبلية خلقية، فيحب كما تقدم الحلوى أو العسل، يحب صلى الله عليه وسلم القرع، فهذه أشياء تقع منه بصفته بشرا. من ذلك أنه قد يبغض أشياء وتعاف نفسه أشياء من الأكل، ومنه هذا الضب، فإنه عافته نفسه صلى الله عليه وسلم. فلو كان هناك إنسان يحب الضب يقال لا حرج، لا يعني الحديث أنك مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع ليس من المواضع التي يقال إن الإنسان خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدته. في اللفظ الآخر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولو كان حراما لما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حرام ما يمكن أن يقره صلى الله عليه وسلم أن يؤكل. تقدم أنه لما مر معنا ما يتعلق بالحمر أنه أمر بأن تكفأ القدور لما حرمت، فكانوا قد طبخوها فأمر بأن تكفأ القدور ورميت لحومها، هذا هو الشيء المحرم. أما غير المحرم فإنه يقع له مثل هذا، كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله هذا أمر آخر، لأنه قال أجدوني أعافه. قال خالد رضي الله عنه بن الوليد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه ويعجب، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يريد أكله وهذا يسترد بأكله، فهذا ما قد يقع بين الناس، يعني أنهم يستغربون أن يأكل الإنسان شيئا هم لا يستطيعون أكله. كل هذا الأمر فيه والله الحمد واسع. ذكر فائدة مهمة، أن من خشي أن يتقدر شيئا لا ينبغي أن يدلس له لئلا يتضرر به. يعني بعض الناس من مزاحه ونحو ذلك قد يعطي إنسانا لحم الضب، فإذا أكله سأله عنه كيف هو، قال هو طيب وهذا أكل طيب، قال إنه لحم الضب، لا ينبغي هذا، لا يدلس عليه. قال ابن حجر رحمه الله إنه قد يتضرر به، وقد شوهد ذلك من بعض الناس، هكذا قال، ولا يستغرب، يعني قد يتأثر تأثرا يتضرر به بعد أن علم أن هذا اللحم دخل إلى جوفه، والمسلم ليس بحاجة إلى هذا النوع من المزاح، يقول هذا لحم ضب تريد أن تأكل منه فكل، لا تريد فأنت وشأنك، لكن أن يجعله يأكل لحم ضبه ولا يريد أكله فإذا أكله ضحك منه وسخر وقال إنه طيب، لا، هذا ما ينبغي بالمسلم، وليس المسلم بصاحب تدليس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. قيل لسفيان فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غيره، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل، عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
هذا الباب فيما يتعلق بالسمن، لو أنه وقعت فيه فأرة، السمن والزيت لو وقعت فيه فأرة، السمن تارة يكون جامدا وتارة يكون ذائبا، الفأرة تارة تقع فيه وهي حية ثم تخرج، وتارة تموت فيه. أما إذا مرت عليه وهي حية فلا يضر، لو أنها مرت عليه وهي حية سواء كان جامدا أو كان ذائبا ثم خرجت منه فهذا لا يضر، أو أنها أخذت منه وهي حية فقتلت أو أخرجت. إنما الكلام لو ماتت فيه، من أهل العلم من يقول يختلف الحال بين السمن الذائب والسمن الجامد. قالوا الجامد يسهل أن تنزع الفأرة وما حولها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وترمى هي، والسمن الذي من حولها. قالوا أما الذائب فلا يمكن ذلك، لأن الذائب من طبعه أنه ليس ثابتا كالجامد. فبعضهم فرق وقال هذا يتصور في السمن الذائب دون الجامد، وبعضهم قال لا تفريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وإنما تؤخذ وما حولها مما ماتت فيه فترمى. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الفأرة وقعت في سمن فماتت، فقال ألقوها وما حولها وكلوه. والسلام، تلقى الفأرة نفسها وما حولها. الشاهد هنا أنه قال فماتت، أما لو كانت حية فكما تقدم لا يضر ذلك. الحديث بعدها أن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، هذا دليل لمن قال بعدم التفصيل، لأن هنا قال جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها أيضا، فليس المقصود سقوط الفأرة، وإنما المقصود سقوط أي شيء يمكن أن يموت في السمن. فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها، يعني المنطقة التي تقرب منها، أما إذا كان جامدا فهو سهل لأنه يقور ويحفر حفرا وتؤخذ وتلقى ويلقى السمن وتلقى هي خارجه، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. في الحديث بعده يأتي إن شاء الله تعالى أيضا أنه أمر صلى الله عليه وسلم بأن تلقى وما حولها وأن تؤكل. لكن ها هنا مسألة، لو أن السمن تغير، يعني لو أنها ماتت لها مدة فيه، فتسبب هذا في تغير السمن من آثار موتها فيه، هنا يتنجس السمن بلا إشكال، يتنجس السمن، لأن إذا تنجس بموتها إذا ماتت فيه فهي نجسة، في هذه الحال لا ينتفع بالسمن سواء كان جامدا أو كان ذائبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. باب الوسم والعلم في الصورة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة، وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة قال حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد الله، فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها.
هذا الباب فيما يتعلق بالوسم، والوسم معروف عند الناس ولا يزال يعرف بهذا، تجعل علامة في الدابة تؤثر فيها تأثيرا واضحا، فتجعل مثلا في أذن المعز أو الشاه علامة معينة تعرف أن هذه هي شاة فلان، وقد يستعمل فيها الكي بالنار. أما الوجه فلا يجوز ولا يحل أن يوسم فيه، لأن الوجه الوسم فيه شديد الغاية، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى حمارا قد وسم في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل ذلك. وهذا في مسلم. الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه، لكن يكون في مواضع تخف على الدابة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة، المراد بالصورة الوجه، يعني أن يكون التعليم بهذه العلامة التي توسم بها الدابة أن تكون في الوجه. في اللفظ الآخر قال أن تضرب، وقال تضرب الصورة، المقصود بالصورة الوجه. ولهذا في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، هذا يشرح قوله هنا الصورة، كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن هذا يشرح قوله الصورة، وأنه لا يجوز ضرب الوجه، فالوجه لا يجوز ضربه باليد، ولا يجوز أن يوسم وسما في الوجه في الدابة. ذكر بعده الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أنس رضي الله عنه بأخ له صغير، يعني ولد، فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد الولد الصغير يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، تقدم الكلام على التحنيك. كان صلى الله عليه وسلم في مربد. المربد هو مكان الإبل التي تجعل فيها، وكأن هذه الأغنام داخلة مع الإبل فيها. فرأى أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يسم شاةً، يدل على أن الوسم لا إشكال فيه، لكن لا يوسم إلا في موضع لا يضر الدابة. هنا قال حسبته قال في آذانها، يعني أن الوسم في الأذن لا إشكال فيه، وهكذا المواضع التي لا تضر، لكن الوجه يجب اجتنابه فلا يحل الوسم فيه. الله تعالى أعلم. نعم.